أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندنا أسئلة من الدرس السابق: ما هو التشبيه عند أهل السنة؟ حدد معناه. أزدين
التشبيه عند أهل السنة والجماعة والاشتراك في المعنى العام، مع أن بعض السلف قد يطلق التشبيه على التمثيل.
التشبيه والاشتراك في المعنى العام الذي يكون في ذهنه، هذا هو الذي نفاه الله عز وجل، هذا لا يكون أصلا. المفروض أن هذا لا يكون، الكلي المطلق الذي في الذهن. ها؟ لا،
أما التمثيل هو الذي
نفاه السنة. لا، نحن بغض النظر عن الفرق الذي بين التشبيه والتمثيل، التشبيه الذي ينفونه أو ينفيه أهل السنة هو
تمثيل. تمثيل صفات خالق
في الاختصاص. نعم، في المختص، ليس في المعنى العام. في المختص بمعنى فيما هو من خصائص الله عز وجل، تشبيهه بما هو بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص. وما في ذلك الكلي المطلق الذي لا يوجد
إلا الكلي المطلق، أهل السنة يثبتونه
في كل مطلق يثبتونه، بل لا يسمى أصلا تشبيها، لا يثبتون تشبيها أصلا، لا يسمى تشبيه. الكلي المطلق الله عز وجل نفاه، لو قلنا نفاه هذا لقلنا لغو، يعني لا يوجد اصلا من ها. نعم، قال: ما هو التشبيه عند اهل السنه؟
نشرح هذا معنى التشبيه.
اذا في معنى خاص،
اذا اضيف الصفه الى،
نعم،
اذا اضيف الصفه.
نعم،
اذا هذا السنه الجماعي ينفونه.
نعم، هذا هو
قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، إذن هذا هو الذي ينفى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى غناه هو عز وجل، إذا شبهناه تبارك وتعالى بالمخلوق بمعنى غنى الله عز وجل حتى فيما هو من خصائصه يكون مثل المخلوق، هذا في حقيقته هذا هو التشبيه المنفي. نعم، بينما التشبيه عند أهل البدع
تشبيه عند أهل البدع هو نفي الصفات.
هو نفي الصفات. إذن هو نفي الصفات. النفاة قالوا بأن ما نفوه من الصفات إنما هو خوف التشبيه. نعم، وناقشناهم على كل حال في ما مضى. سحبان، اذكر أنواع الأقيسة وأيها يستعمل في المطالب الإلهية. نعم،
وقياس الشمول وما سورة أفراده وقياس
ليش تنبيه فقط؟ أريد أن أقول بأن قياس التمثيل ليس كما ذكرت أركانه أربعة، ولكن هو قياس معني في الفارق، لأن هذا مثل هذا ما يحتاج إلى معني في الفارق، معناه هذا من الفرق أنه مثل هذا، أي فرق بين هذا وهذا؟ إذا كان ولا بد أن نسميه بشيء من مسميات التي عندنا سابقا، فنقول هذا قياس مع نفي الفارق، بمعنى هذا مثل هذا، تقول هذا مثل هذا، إذن هو مثله في الحكم، بخلاف قياس الشمول بمعنى أنه أفراد جنسهم واحد يدخل تحت المنصوص عليه حكم هنا. واصل؟ نعم. إذن يسمى قياس الأولى، معناه
كل كمال اتصف به مخلوق، الله تبارك وتعالى أولى بوصف ذلك، وكل نفس تنزه عنه مخلوق، فالله تبارك وتعالى أولى أن يتنزه.
نعم، إذن هذا هو الذي يسمونه قياس الأولى، هو الذي يصلح أن نستعمله في هذا الباب، لا من أجل إثبات الصفات. نعم، ولكن قد يحتاج إليه شخص نعم في شيء من المناظرات أو مناقشات أو نحو ذلك فيستعمل. نعم، هذا يسمى قياس الأولى، وهذا القياس مضمونه أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق نعم كمال مطلق، ليس كمال مثلا من جهة ولا فيه نقص من جهة، فالله عز وجل أولى أن يتصف به، كل نقص تنزه عن المخلوق عنه المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى أن يتنزه عنه، أولى أن يتنزه عنه. نعم، ها ها لكن صفت كمال. نعم، لا هو حتى في الحق تجد المخلوق يتنزع عنه، حتى الزوجة يعني مثلا النصارى المتبتلون المنقطعون كان يرى أن هذا من كمالات البشر، بل الدخول في هذه القذارات والخذلات كي يسمونها أن هذه لا تليق بالقديس، فكان يتأفف عنها ويبتعد عنها، وهو كأنه يعني يريد أن يعني كما يقولون ممكن يرتقي في شيء من المقامات. نعم، فتراه كأنه يطلب ما. نعم، وأما هذا الذي قلت مثلا من التكبر صح، الكبرياء، الكبرياء هي بالنسبة للمخلوق رحمه الله يعني هو يزعم بأنه إذا اتصف بها كأنما اتصف بشيء من الكمال، ولا تكاد تراه يتنزه عنها، ولكن ربما ذلك لأنه لا يعرف يجهل حقيقة الكبرياء، لذلك تراه ممكن يبغى يتصف بها. الكبرياء صفة لا تليق إلا بالله عز وجل أصلا، ومهما لبس المخلوق يظهر عليه يعني كأنه ماذا يتصف مثلا بصفة لا تليق به مهما حاولها له، فهو كأنه يتنقص من نفسه أو يتناقض عندما يتصبح. فالكبرياء صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. إذن موجود على كل حال، لا شك قد يكون هناك أفراد القاعدة فيهم إسلام عن طريق الله. ها؟ طبعا نعم، يذكر نعم. إياك. ذلك سؤال آخر، وهو يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة. أضوان، يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة.
قول النفاة
نعم. يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة.
نعم، تناقض النفاة في هذه المقولة بأنهم قالوا أن أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، فهم ينفون الصفات ثم يقولون التشبه بالإله، فبماذا يتشبهون في الإله مع أنهم نفوا الصفات؟ فبماذا يتشبهون به؟
نعم، إذن هذا من تناقضهم. هم عندما يقولون التشبه بالإله وفي مقابل ذلك يسعون إلى الصفات التي الله عز وجل وصف بها نفسه فينفونها، يعني هذا التناقض. وهم إنما يقولون في معنى الفلسفة أنها هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، من أن الإنسان يتشبه بالإله تكون فيه شيء من صفات الكمال، نعم، لا حتى يكون كأنه تشبه بالله تبارك وتعالى. هذا تناقضنا. أظن توقفنا عند قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، قوله رحمه الله في المتن حي لا يموت قيوم لا ينام، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. قيل أن الحي القيوم هذا من اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بأجابه هو الحي القيوم. وعلى الإنسان في دعائه إذا قال يا حي يا قيوم، كما ورد كذلك في الأذكار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فكأنه دعا الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، الحي القيوم. نعم، ورد في القرآن الكريم هكذا مقترنا في ثلاث مواضع، هذا واحد منها. قال فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن هذا هو الموضع الذي ورد في الحي وحدها من غير اقتران. نعم، والمواضع الثلاث هي تمام ما هو موجود مقترنا. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يعني الله عز وجل يخفض ويرفع، والسماوات إنما هي تبارك وتعالى مرفوعة بقدرته تبارك وتعالى، وكل شيء محتاج إليه قائم به تبارك وتعالى، إذن فكيف له أن ينام؟ لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. إذن هذه من صفات الله عز وجل، من صفات الله تبارك وتعالى التي يمتاز بها عن سائر خلقه أنه حي لا يموت. من هو الذي لا يمكن أن يصف بهذه الصفة؟ لا يوجد. وإذا كل ما ذكرناه من صفات الله لا يتوقع أو لا يتخيل إنسان أن فيه تشبيه، بعدما تقول الله عز وجل حي لا يموت ثم تقول بعد ذلك سميع ينزل يأتي يجي، كيف يمكنك أن تتخيل المجيء ومجيء الحي الذي لا يموت، الإتيان هو إتيان الحي الذي لا يموت، السمع هو سمع الحي الذي لا يموت، البصر هو بصر الحي الذي لا يموت، إذن كيف؟ وإذا وصفنا المخلوق فإن نقول يعني بصر الحي الذي يموت، فرق بين هذا. قال ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت نعم ها؟ نعم قال فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لا هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. إذن الله عز وجل الذي هكذا جعلها، يعني هو الذي سبحانه وتعالى جعلها بهذه الصفة، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. فالله تبارك وتعالى طبعا القوي العظيم ذو الجلال صفاته طبعا صفات القوي، وأما المخلوق فهو ضعيف، فصفاته صفات الضعيف. واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. هذا الاسم الأعظم الذي كثير من الصوفية يجعله كأنه سر من الأسرار، يتداوله شيوخهم فيما بينهم، ويدعي الواحد منهم أنه ربما استأثر به، أو أنه لا يوجد إلا عنده، وأنه سر، وأن تناوله وإعطاءه لشخص لا يكون إلا أن يكون هذا الشخص على وصف معين فيستحق، ويتلاعبون به تلاعبا. والسلام عليكم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. إذا القيوم يدل على معنى الأزلية ومعنى الأبدية كذلك ما لا يدل عليه لفظ القديم، الذي قلنا سابقا بأنه إنما هو من اصطلاح المتكلم، المتكلم هم الذين سموا الله ولم يثبت من اسمه. إذن هذه الميزة التي لاسماء الله تبارك. إذن اسم الله ليس أمر له قاعدة معينة تلتزم، بحيث قال متى ظهر لك في اسم ما أنه يليق بالله عز وجل فالتزم القاعدة وسم الله به تبارك وتعالى. هذه توقف فيها الله عز وجل، هو الذي يعلم عز وجل ما هو الاسم الذي يتسمى به فيسمي به نفسه أو يتصف به نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه القيوم. القيوم هو وزن فيعول، قيوم على وزن فيعول من قام، يقوم قيوم، فنحن كل واحد منا يعني قائم بنفسه بشؤون أولاده بكذا بكذا، ولكن نفسه قائم بالله عز وجل، ونفسه قائم بالله تبارك وتعالى، وقيامه به بمعنى أنه بقدر ما هو يعني مستطيع وقادر تجده يسعى في ما تستمر به حياتهم من أكل وغذاء واسترزاق ونحو ذلك، نعم، على قدر طاقته، فيكون هو إذن قائما على من هو تحته من عائلته، لكن الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، كل شيء قائم بالله تبارك وتعالى، حي قيوم. فلذلك فقيوم كأنه فيه ربما وزن مبالغة، فيعول، لأن الواو أقوى من الألف، قال، وهو معنى كونه واجب الوجود. واجب الوجود هذا قلنا اصطلاح من فلاسفة خصوصا، نعم، الفلاسفة يقولون واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه، وكل قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أفل من غاب، نعم، كمال قيامه صح، إذن قد صححتها مرة في واحدة من المجالس، أنا أرى أن صححتها الآن. وكمال قيامه لما فيه من مبالغة، ماذا فيها؟ مستحاب، ماذا عندنا؟ وكمال، نعم صح، هي عندي أنا كذلك وكمال، لكن بتصحيح فقط. عبد اللطيف عبد العزيز فيه وكمال، أنا هنا كذلك صححتها. قال وكمال قيامه، وهل تفيد، قال وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه عليه، وهل تفيد لغيره قيامه عليه، نعم، فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من مبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية، قول أعظم آية، هكذا أعظم ولا أعظم؟ بحسب ما عندك، لماذا؟ قول الله لا إله إلا هو، إذن سوف يكون الخبر كان قوله، هو اسمها قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن شئت اعتبرتها جملة اعتراضية، نعم، مقول قول كأنه اعتراض، ولكن لما كان قول اسم كان وأعظم خبرها كأنه توسط المقول بينهما. قال كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نعم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. أعظم آية هي الحقيقة. لماذا؟ لأنها استملت. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلام هنا أو سيذكره، نعم، ماذا؟ كيف ماذا؟ الآفل، صح، نعم، الآفل بمعنى ماذا؟ الغياب. قال لا أحب الآفل، فلما أفل قال لا أحب الآفلين ولافلين، نعم، بمعنى الغياب، ولا يليق بالله عز وجل، أو لا يليق بمن يعبد أن يكون عنده أوقات مثلا، ولا أحيانا مثلا لا يكون موجود، غائب غير موجود، نعم. فهذا يقول لذلك الله عز وجل، هذا من أدلة إبراهيم عليه السلام، نعم، فلما أفل قال لا أحب الآفل، يعني من يأفل فإنه لا يصلح أن يكون إلها. قال فعلى هذين الاسمين مدار، تبعي جيدا، هذا كلام أو قلت كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وترى المؤلف رحمه الله كثير من كلامه هنا يأتي به من كلام ابن القيم ومن كلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لا يذكرهما. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى، فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها، إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام، أتم انتظام، نعم، نعم. قيوم مطلون سرفري، هذا كلام ابن القيم كذلك، أن كل الأسماء أسماء الله عز وجل انتظمت تحت هذه الاسمين، وهي إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. أما الصفات الفعلية فهي داخلة تحت القيوم، الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، لا قيام لجميع المخلوقات إلا بالله عز وجل، ولا تستطيع المخلوقات أن تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. وأما الحياة الحي فهو تبارك وتعالى تندرج تحت هذا الاسم كل الصفات الذاتية، نعم. وهذا معنى قوله فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، مدارها بعد تدور حول هذا، فالصفات الذاتية مدارها الحي، والصفات الفعلية مدارها القيوم، القيوم، نعم. قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة. قال في الشرح قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة، بلا ثقل ولا كلفة، مؤنة. وواحدة يظهر من المؤنة الصحيح. عندكم بواو واحدة فوق همزة، عندكم مؤنة بواو واحدة فوق همزة، هكذا. ما تجد من عندهم واوين الأولى منهما في همزة، هكذا مؤنة لسه مؤنة. نعم. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. سبحان كان ممكن هذا أكثر لنا. تسجد لك نقص ولا أيوة. خلاص انت فاعل. هذا اللي كان يضرب فينا نشأ، هذا راح تقريبا مسلط علينا. مسعد. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال في الشرح: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. واضح معنى الموت صفة وجودية، ليس صفة عدمية فقط. المجدد قال هي انعدام الحياة، بعضهم هكذا يقول موت مو صفة وجود، بمعنى لا تنقطع الحياة لكي يموت، لا صفة وجودية. بدليل قوله تبارك وتعالى: على جبهنا وجب الأيام، خلق الموت والحياة، خلقها. إذن هي صفة وجودية. واضح الفرق بين صفة وجودية وصفة عدمية. العدم أن قال الشيء غير موجود، هي انقطاع الحياة هو الموت، انقطاع الحياة هو الموت. لا، هو في نفسه الموت صفة وجودية مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال في الشرح: إذن قال الموت، لأنه قال مميت، مميت ومميت نجيب اسم فاعل من أمات، إذن من أمات. قال الموت صفة وجودية وخلاف للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الفلاسفة مباحثه يذهبون إلى المسائل التي يعني ممكن جدا المفروض يحتاجون فيها إلى يعني وحي أو إلى كلام، فتجدهم يبحثونها. المسائل النظرية ولا المسائل التي ربما هي عقلية. حمد الله. يذهبون فيفتشون فيها ويقولون بها بما أنتجته عقولهم ولا بما ربما قهرهم لأدلته القوية، كأن مثلا واحد يكون من كبارهم قال مثلا سقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو وهذا من أئمتهم وكبارهم، فيقول مقولة مثلا هكذا خلاص جميع يخضعونها، وقد تكون ممكن غير صحيحة. وفي الحق ممكن جدا هذا بالنسبة للأمة التي ليس لها كتاب، قد يقال معذور، لكن العيب في الأمة التي عندها كتاب تستند إليه وتأخذ من أحكامها، كيف يعني يتركونه وراء ظهورهم ثم يستقبلون هذه المباحث الفلسفية؟ لأن على كل حال إغريق الذي انتشر في الفلسفة، والناس على كل حال يعني قدسوها الفلسفة، هؤلاء كانوا ليس عندهم كتاب سماوي يستنجون إليه ويرجعون إليه في كثير مما يحتاجونه من معرفة حقائق أشياء، لكن نحن المسلمين فقط عندنا كتاب. ولماذا إذن الكندي والفارابي وابن سينا نعم ولا ابن رشد الحفيد نعم يذهبون إلى هذه الأقوال ويقدسون أيضا الفلاسفة ويأخذون بمقولاتهم ونحو ذلك؟ قال الذي خلق السماوات والأرض نعم قال وخلاف للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت، إذن من يسمع خلق الموت يعني بأن الموت ما هو صفة عدم مخلوق الموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في عمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. نعم، إذن هذه أعراض الله عز وجل يقلبها عيان. الحديث أي قراءة قارئ. نعم، قال وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، أعمال أعمال الإنسان عمله تسبيح تهليل تكبير صلاة معتزلة قال الميزان في حق ما يزن إلا الشيء الذي له كتلة، ويوضع فيكون له حجم فيثقل، وإذلك تراهم يناقشون في مسألة الميزان، قالوا كيفاش الأعمال توضع في الميزان؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث صحيح ربما يذكره كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذه أعراض الله عز وجل يقلبها أعيانا فتكون لها يكون لها مال الأعيان من الخصائص. قال وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقا من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، تصعد، إذن وصفها بالصعود ماذا؟ يعني كأنها عيال. وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله وما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، وصفات الذات لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لا يجوز في أي صفة من صفات الله. سوف يصرح المؤلف رحمه الله بعد قليل: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. فالله عز وجل لم يزل بجميع صفاته، بجميع صفاته، ما كان صفة لله عز وجل أحدثت له. نعم، هذا معنى قوله: ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. إذن هذا هو كذلك يقول: ما زال بصفاته قديما. نعم، قال: ولا، لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل الكمال بعد أن كان متصفا بضده. نعم، ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه وصفه به رسوله. معنى قد يقول قائل: طيب صح، هذا وضحناه، ولكن يفهم أكثر في الصفات الذاتية، حتى الصفات الفعلية كذلك، بمعنى المجيء والإتيان والنزول والغضب وما إلى ذلك من الصفات الفعلية. المقصود بالصفات الفعلية كل ما له ارتباط وتعلق بالمشيئة، بمعنى يفعله الله عز وجل متى شاء، هذا هو اللي قال صفة فعلية، ينزل متى شاء، يجيء متى شاء، يرضى متى شاء، يغضب على بعض خلقه متى شاء. هل حتى هذه يقال أنه لم يزل بها قديما؟ وهي صفة فعلية، صفة فعلية يقال فيها مثلا: حادث النوع قديم، قديم النوع حادث الأحد، حادث الأحد. إذن أين هي الأزلية الصفات؟ نعم، هذا هو الذي هو بصدده بيانه. نعم، قال: ونحو ذلك مما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كناه هو حقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ مالك رحمه الله السؤال هذا مشهور، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلم بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام لو كان غير متكلم، لآفة كالصغر والخرص ثم تكلم، يقال حدث الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. نعم، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. إذن لعلكم يعني فهمتم الجواب، بمعنى الصفات الفعلية التي قد يتوهم شخص معين يقول لك: هذه كيف نقول عنها أنها قديمة وأزلية مع أنها الله عز وجل فعل منها مثل ما فعل؟ قال مثلا: سماعه مثلا لخولة بنت حكيم حادث، لأن خولة بنت حكيم نفسها حادثة. نعم، وكذلك كلامه سبحانه وتعالى لموسى حادث، وهكذا. إذن فهل هذه يقال أزلية؟ نقول في جواب عن هذا: الله تبارك وتعالى هذا لا مانع من أن يقول سبحانه وتعالى سميع، وسمعه أزلي ومتكلم، كلامه أزلي ويغضب ويرضى ويجي ويأتي. وهذه الأفراد ليست هي التي باعتبارها نسميه بهذه الاسم بهذه الصفة، وإلا يكون صفاته كثير من النقل المحدث. لا، إنما الله عز وجل قبل أن يكلم موسى هو متكلم تبارك وتعالى، هو متكلم قبل أن يكلم موسى، وإنما كلامه لموسى هو واحد من أفراد كلامه فقط، وأما هو تبارك لا بيزال متكلما. وانتقل لبيان ذلك والتمثيل له ببعض أحوال نحن، فيقال مثلا أنا الآن متكلم، أنا الآن متكلم وأنتم في الصورة الآن مستمعون، ثم تنقلب أنتم واحد منكم ممكن يولي متكلم وأنا أصير مستمع، وفي الوقت الذي هو مستمع يقال متكلم، إلا أنه في تلك اللحظة لم يتكلم فقط، ولكن هو متكلم بالقوة، بمعنى أنه في حالة ما يريد أن يتكلم وليس هناك آفة أو عاهة تمنعه فيتكلم. إذن فيقال متكلم بمعنى أنه عنده القدرة على الكلام، حتى وإن لم يكن في هذه اللحظة أو في تلك وكذا وكذا متكلم. نجيب هذا أبي نعم، معليش نفسر القوة لأنه بالحق صراحة كأنه من السلاحات الفلسفة أيضا، قوة الفعل، وجود بالقوة، أي شيء موجود بالقوة بمعنى أنه قبل أن يكون موجود لحقيقة فعلا يقول موجود بالقوة، يعبرون بالقوة عن الاستعداد. فمثلا نحن الطفل، الطفل الصغير نقول أنه متكلم، متكلم لأنه أصلا جنسه يتكلم، وعنده استعداد لأن يكون يوما ما متكلما، فيبقى مع في رفقة والديه حتى يصير يتكلم مثلهما أو أفضل منهما، بخلاف مثلا القط يألف الناس ويعيش معهم ويبقى معهم فترة ولا يمكن أن يتعلم منهم حرف واحد. إذن هو أصل الاستعداد للتكلم معه، حتى وإن حاولت أن تعلمه الكلام كأنك تعلم الحيط، ما يتعلم، بخلاف الإنسان ممكن تبكر له بالكلام للاستعداد الموجود عنده. استعداد بمعنى أنه القوة التي بها يصير يوما ما متكلم موجودة. لذلك إذا شئت أن تبكر له بالكلام تعلم كلمات مثلا كذاك، وممكن في أثناء سنتين يبدأ يتعلم شيء من الكلمات، ممكن جدا عادي يستطيع، بحيث ربما إذا صار عنده 3 سنوات ولا 4 سنوات يصير يخاطب الناس خطابا ممكن قد يكون متفوق على أقرانه لأجل ما كان منك من اهتمام خاص. وإذا تركتم لها كذا تتركه من غير تعليم سوف يتعلم، وهذا ربما نحن ندركها، نجد في الطفل الفضول غريب جدا يزعج حتى الكبار، يبغي يطالع على أشياء كثيرة، يبغي يتعلمها، يبغي يتكلم، يريد يتعجل كأنك ترى فيه يعني، هذا استعداد جعل الله عز وجل. هذا هو وجود القوة، وجود القوة معنى يعبر عنه ذلك الاستعداد الذي يكون. الكلب مثلا، الكلب فيه استعداد لأن يكون حارسا، لو حاولت أن تعلم مثلا الحمار لأن يكون حارسا لن يتعلم لك ولو حاولت، تحاوله ليكون حارس لن يتعلم، بخلاف الكلب ممكن في فترة زمنية وجيزة جدا يتعلم. هذا هو الذي يسمونه الوجود بالقوة، معناه الاستعداد الكامل الذي يكون في أي كائن يقال له الوجود بالقوة. فإذا هو وجد بالفعل فيسمونه خرج من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. نعطي مثال ربما أوضح منها، يقال للشخص الذي هو في طريقه إلى أن يصير عالما، وربما ظهرت عليه، يمكن أن يقال عنه عالم شيء من كل حال ليس اصطلاح له، وقال عالم باعتبار أن هذا الشخص لا منع أن يصير يوما ما عالما. نعم، فهو عالم باعتبار الاستعداد الذي فيه والقدرات التي يملكها، وهو إذا صار هذا المسار فإنه يوما ما سوف يكون عالما بالفعل. نعم. قال تقول عنده دخلنا 105 دخلنا. طيب قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم. حلول الحوادث كلمة كثير ما تسمح عن الأشاعر، ويقصدون بها أن الأفعال الاختيارية لا تحل بالله عز وجل. نحن طبعا نعتقد جميعا أن الله عز وجل ليس هو في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته فيه، ولكنهم يقول إذا وصفته بالكلام معنى كأنك قلت بأن صفة الكلام حلت فيه في الله عز وجل، وعليه لا يصفونه بالكلام ولا بالغضب ولا بالرحمة ولا بالرضا ولا إلى آخره، لأن هذا يلزم منه حلول الحوادث بالله عز وجل، وعليه الأفعال الاختيارية لا ينسبونها إليه بناء على قاعدتهم هذه أن الحوادث لا تحل بالله تبارك وتعالى، وهذه تعتبر حوادث. قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، نفي صحيح. لا، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى ولا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به ما ليس هو إياه. وقد يراد به ما جاز مفارقته له، وهذا كان، ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله كلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. إذن هذه كذلك من أمور التي ينبغي للشخص أن يتوقف فيها. نعم، يعني كما أنه المؤلف رحمه الله قال كلمة حلول الحوادث، حلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى، ممكن يسمعها أحدنا فيقول أن هذا الذي يتكلم يريد أن ينزه الله، يقول لك الله عز وجل لا تحل في الحوادث، نحن نقول نعم صحيح، وهو لا يحل في الحوادث، لا يحل في شيء مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته يحل فيه، لكن هل الصفات من هذا القبيل؟ صفات الاختيارية من هذا القبيل؟ لا، على فضل عن أن كلمة حلول الحوادث بالله عز وجل لم يرد نفي لا في الكتاب ولا في السنة. ولكن ممكن واحد السني مثلا يجي يجد الكلمة فيقول هذا مراد بتنزيه الله عز وجل فيمشي مع هذا المصطلح فقط، ثم يوقعه بعد ذلك إذن يقول له الغضب إذا أثبتناه أليس في إثبات حلول الحوادث بالله عز وجل؟ فيصير السني ممكن جدا يقع بسبب هذا في نفي الغضب ونفي الكلام ونفي الرحمة ونفي الرضا ونفي المجيء ونفي الإتيان، لكن نقول لا، هذه صفة من صفاته تبارك وتعالى اتصف بها وليس من قبيل حلول الحوادث به. نعم. ومثلها كذلك، هل هي صفات الله هل هي غيره أم هي هو؟ صفات الله عز وجل هل هي شيء غير الله عز وجل أم هي نفسها الله عز وجل؟ نعم نعم. إذن هذا كذلك لا يطلق في الكلام، ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له. إطلاق الإثبات بمعنى لو كنت هي غيره يوهم ماذا؟ يوهم أن ذلك مبين له، أن الصفات مبين لله تبارك وتعالى. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال، كلمة الغير استعمالها في هذا الموضع فيه إجمال، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، بمعنى إذا أدبنا هذا إطلاق الغير أو نفي إثباته أن نعتقد بأن الله عز وجل كان يوما ما غير موصوف مجرد عن الصفات، وهذه الصفات انتبه هي صفة كمال، فمتى تجرد عنها في أي وقت من الأوقات معناه اتصف بالنقص، هذا هو، متى اتصف بها في أي لحظة أو في أي وقت وفي زمن من أزمنة، متى يعني الذهن تكلف وتصور مثلا بأن الله عز وجل كان ماوش موصوف بها ثم اتصف بها الله عز وجل، يعني أنه كان لأنها كلها صفة كمال، وتجرد الله عز وجل صفة كمال معناه نقص. قال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائلة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. إذن الذهن فرضيته هي الخيال، يتكلف، لأنه ما دام شيء ليس موجود في الخارج فترى يتكلف، بمعنى يعني يأتي بصورة هكذا خيالية فقط، وربما يعني يرتب عليها ما يرتب، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، لا يوجد في الخارج شيء. خارج ما خارج ماذا؟ خارج الذهن. في الواقع يعني ما هوش موجود، لا توجد صفة، هل يمكن نتوقع مثلا وجود شيء في الخارج خارج الذهن وهو متجرد عن الصفات؟ غير ممكن. ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج، وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليس نعم طيب قال ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود. أقل شيء نقول صفة الوجود لا بد يكون موصوفة. شيء خارج الذهن غير موصوف غير موجود ومحال فإنه لا تفك عن الموجود. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. إذن هذا هو التفسير المطلوب. لو طرح مثلا عن هذا السؤال قال هل الله عز وجل غير صفاته فلا تقول هو غير صفاته ولا هو ليس غير صفاته فإنك إذا أطلقت في الإثبات وقلت مثلا الله هو غير صفاته يتوهم بأنه يعني كان يمكن أن يكون الله عز وجل من غير صفاته. نعم. وإذا قلت ليس هو غير صفاته يعني صفة الله عز وجل هي غيره كذلك يتوهم أيضا يعني ما يتوهم كذلك ما ذكره من الفهم. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله فإن الثانية باطل. هذا هو التفصيل. فإن الثانية اللي هو صفات الله غير الله فإن الثانية باطل لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته إذن ولا زال تعلمون أنه تفيد ماذا الاستمرار ولم يقل لا زال وصفاته بمعنى لو قال لا زال وصفاته فتكون صفاته كأنها غيره لأن العطف يؤذن بالمغايرة. نعم. ما فهمت موسى؟ نعم. أول العطف المغاير معناها كأن تكون صفة هي غير الله عز وجل وهذا لا يصلح. لا زال وصفاته في الضمير المستتر إلا أنه الحق ممكن جدا نقول لو أراد العطف لقال ها نعم 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 ولكن أقصد يعني لو كان كذلك لو كان العطف كذلك يصلح نعم أن؟ ولكن معليش هو فقط الكلام هنا سوف يبين أكثر. قال لا زال وصفاته لأن العطف يؤذن بالمغايرة وكذلك قال الإمام أحمد. واضح موسى؟ قال ولم يقل لا زال وصفاته. نعم. ها؟ لأنه لو قال وصفاته لكان ماذا؟ عطفا، والعطف يقتضي المغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه. أحمد رحمه الله كان يناظر الجهمية، فمن بين ما كأنهم يعني، لذلك المناظرات دائما، لا أقصد المناظرة لكل حال التي تكون يعني مقعدة مؤصلة، وإلا فما يقع بين الناس من مناقشات نسميه مناظرات، لكن ليس هو على قواعد المناظرة وقانونها. يقع بين يعني متخاصمين شيء من مناقشات وشيء من كذا إلى ذلك، الخصومات ونحو ذلك، ولكن المناظرة التي ربما تكون بقانون المناظرة فلا يستطيع كل واحد، لأنه غالبا في الحق إنما تكون تنتهي بجدل، ويحتاج صاحبه إلى اطلاع على الشبه واقتدار على الجواب على الشبه. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني كأنه ناظر الجهمية. نعم. قال: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، وهو إله واحد سبحانه وتعالى. إذن نتجنب كل ما يفيد أن الصفة غير الله عز وجل. إذن نعود مرة أخرى إلى ذلك الذي السؤال الذي طرح: هل يجوز أو يسوغ أن نقول مثلا نقول هل الله غير صفته أم ليس غير صفته؟ ساسي. إذن السلامة أننا لا نثبت ولا نفي، مهما فعلت أثبت أو نفيت مخطئ. ولكن إذا كان هذا في غير الله تبارك وتعالى يمكن الشخص يجيب الإثبات بالنفي، لكن في الله تبارك وتعالى خطأ. لا يتصور أن الله يوم ما مثلا كان ولم يكن معه صفاته، لا يتصور هذا، فالله عز وجل لا زال بصفاته، لا زال بصفاته. قال: فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفة الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من وجوه. نعم. إذا التقديس ليس حادث، الواحد منا ممكن كان جاهلا فتعلم، كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، كان صغيرا فصار كبيرا، كان يتكلم بقوة فصار متكلم بالفعل إلى آخره. فالصفات حادثة له، والله عز وجل الذي وهبه إياه، فنتصوره يوم ما كان متجردا من كثير من الصفات، صفة الكمال فكان ناقصا، ثم بعد ذلك اتصف بها. هذا لا يقال في الله عز وجل، لا يقال في الله، لم يزل بصفته. ولا نقول لا يزال أو لا زال وصفته، نقول لم يزل بصفته. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات علم وذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. لماذا الذهن؟ نحن كثير ما في قواعدنا التي نريد للشخص أن يتعلمها نفرض وضعا لم يتكلم به العرب، نقول قولا، نقول قال أصلها قول، تحرك حرف التي وانفتح ما قبل. هل قول هذه صحيح تكلمت بالعرب قولا؟ بعضنا تكلم بالعرب قولا، ولكنه شيء مفترض أن احتصاف قال كان أصلها قولا ثم جاءت القاعدة هذه ثم كذا إلى آخر الشيء. نعم، إذن فرضية الذهن هذه لا حدود لها، والاعتبار في حقيقة ما هو في الخارج ليس ما في الذهن. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله، إذن لا يتصور أن العزة منفصلة عن الله تبارك وتعالى، بل إنك كأنك وأنت تقول أعوذ بعزة الله كأنك تستعيذ بالعزيز الموصوف سبحانه وتعالى بالعزة صفة لم يكن يوم ما غير متصف بها، وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن ماذا تتوهمون عندما يقول أعوذ بكلمات الله؟ هل معنى كان يتعوذ بغير الله عز وجل؟ لا، ولا يعوذ بغير الله نعم، ولا يعوذ، نعم صح، ولا يعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير الله. واضح المراد؟ واضح، واضح الوضع. نعم، أعوذ بكلمات الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، ونحن نستعيذ كذلك بكلمات الله، لكن لا يتصور أن الكلمات هذه هي غير الله عز وجل. وإذا تصورنا ذلك، ولذلك هذا من بين ما يرد به على القائلين بأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، من بين ما نستدل به عليهم بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكلمات الله تعالى التي استعذنا بها هي صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، يا حي يا قيوم برحمتك استغفر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، نعم، وأعوذ بوجهك، ونحو ذلك من صفات الله. استعذ بالإنسان ولا يكون بذلك أنه مستعذ بمخلوق، لا، ولا يعوذ بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. معلش دقيقة فقط، مثلا نعم توقفنا عنده. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، إن هذا كذلك مبحث آخر، كثير من الناس ممكن جدا يعجبه فقط هكذا أن يجيب بجواب، ويكون ربما جوابه هذا غير موفق فيه بل وخطير عليه. قال وكذلك قول الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، وهذا كلها إنما هي أحيانا تجدها أبحاث كلامية أقحمها المتكلمون في مسائل التوحيد فجروا إليها بعض أهل السنة، فصار يعني الناس يبحثون لها عن أجله، وإلا في حق ربما إذا بقي أهل السنة لوحدهم ممكن جدا لا يكون مثل هذه البحوث وهذه يعني الأسئلة والطروحات. قال ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، يعني مسمى أحيانا يراد به، أحيانا مسمى يراد به نفس الاسم، نعم، ويراد بالاسم غير مسمى. وهم يطرحون السؤال هكذا، هل المسمى هو عين الاسم أم غيره؟ قال ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه اللي هو الله تبارك وتعالى، ليس المراد به لفظ الله. وإذا قلت الله اسم عربي هكذا، الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى. إذن أنت عندما تطلق لم تتناول بكلامك هذا التفصيل. ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه الأسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم السلام. إذن المؤلف رحمه الله كأنه بهذا أرشدنا إلى أمر مهم في القضية، في المسألة، هل إذا قيل لك هل الاسم هو غير مسمى أم هو عينه، فلا ينبغي لك أن تجيب بجواب فيه إطلاق، بل تنظر، فهو أحيانا يكون عين مسمى وأحيانا يكون غيره. فإذا قيل لك مثلا اذكر الله، اتق الله، ما معقول أن يقول اتق الله من اتق لفظ الله، اتق الله عز وجل مسمى، اتق الرب عز وجل، نعم. وإذا قيل مثلا الله كلمة عربية، أو الله مشتق ولا غير مشتق، المقصود طبعا لفظ الله نحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديمة قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. قال فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، هكذا عندك معلم بن كلاب، ها ها ها، وعلى ابن كلاب، ها هذا عندك مسند وعلى هي مستشكلة لوعلى بن كلاب فإنهم قالوا إنه تعالى فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه ولكونه صار الفعل والكلام ممكنا بل إن كان ممتنعا وإنه انقلب امتناع الذات إلى امكان الذات وعلى ابن كلاب نعم صح وعلى ابن كلاب نعم كسر ولكن وعلى ابن كلاب أي رد على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته بل هو شيء واحد لازم لذاته وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته نعم قالوا أصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث يمتنع دوام الحوادث معناها تبقى متصلة في الماضي دوامها معناها تسلسلها قالوا ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ هذه أصل المسألة منين بمعنى أن الله تبارك وتعالى هل يبقى دائما يعني موصوف بالرضا بالمجيء بالإتيان بالكلام بكذا بكذا أما الأشاعرة فقالوا كأن مسألة الكلام خارجة عن هذا فالله عز وجل بعد أن يكون كان الكلام في حقه ممتنعا صار متكلما والكلام هو شيء ملازم لذاته لكن المؤلف رحمه الله كأنه قال بأن هذه المسألة لا علاقة بما يقوله الجهمية قالوا دوام الحوادث ممتنع دوام الحوادث ممتنع له التسلسل هل يمكن أن نقال بأن الكائنات متسلسلة من أنها لم يزل يعني الله عز وجل يخلق كذا وكذا ويفعل كذا ويفعل كذا ولا كان وقت الله عز وجل بدأ الخلق وقبل أن يكون خالقا وهذا في الحق صراحة فيه ما فيه من يعني فالله عز وجل فعال لما يريد لا يزال سبحانه وتعالى يخلق مخلوقات نحن لا نعلمها ولا ندريها قالوا أصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع كل حال دوام الحوادث كان في الماضي كان في المستقبل قالوا في الماضي ممتنع في المستقبل جائز نعم في المستقبل لا يزال الله عز وجل يخلق من غير نهاية حتى انتهوا إلى أنهم قالوا بعضهم ممن قال بأن حتى في المستقبل منقطع قالوا بفناء النار الذين قالوا هذا الكلام قالوا بفناء النار من النار تفنى وحتى الجنة كذلك تفنى هو قول جميع أيضا وفي الماضي قالوا كذلك ممتنع أن يكون يعني حوادث لا أول لها ولكن الصحيح أن الله لا يزال يخلق لا يزال سبحانه وتعالى يخلق ولا يزال بجميع صفاته تبارك وتعالى موصوفا قال وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، هذا ممنوع، يعني لا بد يكون الباري كأنه يوما ما بدأ وخلق وتعلقت مشيئته بها البدء فبدأ، بمعنى كان قبل ذلك لم يبدأ. منهم نعم 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 نحن مبدأ هذا البحث عندما كنا نتكلم على أن الله عز وجل لم يزل بصفاته تبارك وتعالى، لم يزل بصفاته قديما، ثم دخلنا في مبحث وهو هل صفات الله هي غيره أم لا. قلنا لا ننطق القول، فإذا تعلق بصفة الله عز وجل نقول أن الله تبارك وتعالى لم يزل موصوفا بصفاته تبارك. وأما إذا تعلق الأمر بغير الله عز وجل فلا مانع أن نقول أن الإنسان المخلوق أي مخلوق لم يكن موصوفا بصفاته ثم بعد ذلك. وأما وجود شيء في الخارج وجود بغير صفات هذا غير ممكن إلا ما يفرضه الذهن، ولو أن يكون صفة موجودة فيكون موجود بصفات، لكن الله عز وجل لا نتصور فيه، فالله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى بصفات كماله متصف النعم. وأضفنا لها كذلك مسألة الاسم المسمى، يعني كأنه مندرج في هذا البحث. ثم كذلك انتقلنا إلى الكلام مثال كأنه مثال فقط، ماذا يقول الجهمية وماذا يقول الأشاعرة. قال الجهمية بأنه يعني كان غير متكلم وغير قادر على أن يتكلم، نعم. والأشاعرة قالوا لا، قالوا يعني تبارك وتعالى كلامه صفة ذاتية له تبارك وتعالى موصوف بها، نعم هذا في الكلام قالوه، نعم. ثم المؤلف رحمه الله وصل بنا إلى قال أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث، دوام الحوادث يعني عندهم عقيدة أن الحوادث ممتنع أن تبقى متسلسلة، حوادث لا أول لها هذا ممتنع، وعليه يمتنع أن يكون الله عز وجل لم يزل يخلق، لم يزل يخلق تبارك وتعالى مخلوقات، ونحن نقول نعم لم يزل يخلق، الله عز وجل لا يزل يخلق تبارك وتعالى، ها؟ لا ليس في المستقبل، في الماضي، لم يزل ربنا تبارك موصوف بصفة الخلق، لا نقول بأن الله عز وجل يعني كان مما متجرد عن صفة الخلق لا يخلق، نعم، بل الله عز وجل لا يزال يخلق ولا يزال تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، يخلق ما يشاء من مخلوقات لا نعلمها، لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون. ها؟ نعم صحيح حديث عمران بن الحسين، نعم كان الله ولم يكن شيء غيره، حديث في صحيح البخاري باب بدء الخلق. نعم نعم دوام الحوادث في الماضي صحيح، نعم نعم، لكن لا تعني كذلك ما يقول الفلسفة ليست عن واحد فكرة يقولونها، لكن ليست هي نفسها التي عند أهل السنة، وما السنة المهم يقولون لم يكن الله، لا نستطيع أن نقول بأن الله عز وجل يعني كان لا يخلق ثم بدأ يخلق. والجهمية عاد عن أن يقولها، لأنهم يقول لو لم نقولها لوقعنا في ما هو عندهم من المسلمات أنه غير مقبول، وهو أن المخلوقات أو الحوادث دائمة بمعنى متسلسلة ويسمون التسلسل، نعم. الشيخ الإسلام له رسالة لكل حال في هذا الموضوع بالضبط، فصل فيها في حديث عمران بن حسين الذي في صحيح البخاري قلنا في بدء كتاب بدء الخلق العام انه جاء وفد من اليمن او نعم من بني تميم اولا وقال لما اسم اقبل بسرى قال يا رسول الله نعم قال وما قال اعطنا قال اقبل بسرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بني تميم قال يا رسول الله اخبر عن اول هذا الامر عن اول هذا الامر قال كان الله ولم يكن شيء غيره قال عمران بن حسين رضي الله عنه فجاء رجل فقال يا عمران ان بعيرك قد انفلت قال فخرجت فاذا ينقطع دونه السراب بمن اتبعه من فاته شيء من الحديث عن تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت نعم فقال وجدت له انني ما خرجت له وتركته يذهب حتى احضر ما كان يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فيه كان أخبرنا عن أول هذا الأمر حتى كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المقصود هذا الأمر معناها الخلق الذي هو معلوم لنا من العرش إلى الفرش نعم السماوات والأرض وما بينهما وهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى ليس له كائنات أخرى ومخلوقات أخرى لا نعلمها وعوالم أخرى لا نعلمها نعم أشار للمحسوس نعم ولكنه مبحث على كل حال شائك صراحة وصعب إذا الإنسان على كل حال دخل فيه وأراد أن يصل فيه إلى منتهى قد يجب أن يكون الحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة انظر هذا البحث عليه كذلك قال بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها قالت الجهمية ومن وافقه نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث وهذا المبحث أنا أظن أننا استأنفناه من أوله أفضل من أن يأتينا والآن قد وصلنا في هذه الحلقة المبحث على كل حال صراحة المؤلف رحمه الله طرقه ماذا؟ نعم وصعوبة يعني سمعت الشيخ ابن رحمه الله يقول ود أنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله لم يتكلم في هذه المسألة نعم الشيخ البن رحمه الله مناقشات مع ما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مسألة مثلا نعم قال أظن في حديث إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما وكى إلى يوم القيامة نعم مناقشت في هذا وفي نعم أول ما خلق الله القلم بمعنى يعني كأنه أول مخلوقات فالمقصود به أول مخلوقات على الإطلاق أم أول مخلوقات التي هي هذه المخلوقات التي نعيشها في هذا العالم الذي نعقل عليه وندركه الذي بين السماوات والأرض أم أنه شيء آخر؟ نعم. إذا قلت نتوقف ربما هنا جيد حتى عندما نستأنف إن شاء الله نكون في كامل قوانا. نتوقف عند أصل هذا الكلام. نعم، ولكن هو بيان أن أصل هذا المبحث راجع إلى هذه المسألة، ثم الاستطراد في هذه المسألة هو الذي كذلك زاد الأمر شوية صعوبة. اليوم الثامن ذي القعدة، العفو ذو الحجة، اليوم هذا الوقت يكون فيه الحجاج لعلهم في الطريق إلى منى، كانوا قديما يعني تجهزون بالمياه واستعداد بالماء، أهم شيء ذلك يسمى يوم التروية، هذا اليوم يسمى يوم التروية. السنة أن يذهبون إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، والمغرب والعشاء كذلك، وفي الصباح يتجهون إلى عرفات، يتجهون إلى عرفات غدا من أجل يعني وقفة عرفات. ولكن كثير من حجاجنا اليوم صاروا للأسف كأنهم يتسابقون إلى عرفات، فيذهبون ليبيتون في منى في عرفات للأسف على كل حال. ولا أدري ماذا يفعل الشخص عندما يكون معهم، هل يستطيع سيما إذا كان مع البعثة، هل يستطيع أن ولكن هو يستطيع الحق إلا أنه يكلفه، ها؟ أقصد يعني إذا كان شخص مثلا هو مع البعثة يقول لهم أنا ما أذهب معكم إلى عرفات، ولكنه في منى يصعب له غدا كيف يجد مكانه. هو لا إشكال في المشي، في تعبه في المشي لا إشكال، ولكن هو غدا في مكانه في منى يصعب عليه يعني أن يعرف المكان أين هي البعثة وأين هم. نعم، لأنه سوف لا يعرف مكانه بالضبط أين يكون، ولكن في حق ما أدري أنا. نعم، إذنهم الآن يعني يتجهون إلى منى فيبيتون بها، وصباحا يتجهون إلى عرفات، في عرفات سوف يقفون موقف غدا أو يوم جمعة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يوم جمعة. نعم كذلك عرفات. نعم، فيعني يقفون بها بعد الزوال من أدرك الوقوف. نعم، ويبقون فيها إلى غروب الشمس، ثم ينطلقون منها متجهين إلى مزدلفة فيجمعون فيها المغرب والعشاء، وكذلك يدركون الصبح. ومن كان منهم ربما ثقيلا عنده مثل امرأة ولا عجوز ولا شيخ كبير، فيمكن أن ينطلق منها أي من مزدلفة متجه إلى منى في وقت من الليل بعد أن يمر نصف الليل. ممكن أحد منا يقع في شيء من هذا، يكون عندنا ناس كبار وناس عاجزين، ناس لا يستطيعون هذه الزحام، وقد يستطيع أن يأتي معظم الليل في مزدلفة ثم ينطلق في الليل، فربما يكون ممكن مع طلوع ولا قبل طلوع الشمس ممكن يكون وصل إلى جمرة العقبة يوم العيد الأضحى يوم العاشر فيرميها. وكذلك يستطيع بعد ذلك أن يحلق رأسه ويلبس ثيابه ويذهب إذا استطاع وكان فيه جهد وقوة إلى طواف الإفاضة فيطوف في ذلك اليوم، وتبقى له 3 أيام يقضيها في منى، في منى. نعم، وإذا تعجل في يومين فلا بأس كذلك. نعم، ويكون قد أنها حجه. نعم، أنها حجه. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، شيء لا أستغفر كتب لك. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن عندنا أسئلة من الدرس السابق. ما هو التشبيه عند أهل السنة؟ حدد معناه. أزدين
التشبيه عند أهل السنة والجماعة والاشتراك في المعنى العام، مع أن بعض السلف قد يطلق التشبيه على التمثيل.
التشبيه والاشتراك في المعنى العام الذي يكون في ذهنه، هذا هو الذي نفاه الله عز وجل، هذا لا يكون أصلا. المفروض أن هذا لا يكون. الكلي المطلق الذي في الذهن لا.
أما التمثيل هو الذي نفاه
السنة الجماعة. لا، نحن بغض النظر عن الفرق الذي بين التشبيه والتمثيل، التشبيه الذي ينفونه أو ينفيه أهل السنة هو
التمثيل. التمثيل صفة خارج
في الاختصاص. نعم، في المختص، ليس في المعنى العام. في المختص بمعنى فيما هو من خصائص الله عز وجل، تشبيهه بما هو بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص. وأما في ذلك الكلي المطلق الذي لا يوجد،
هذا الكلي المطلق أهل السنة يثبتونه.
في كل مطلق يثبتونه، لا يسمى أصلا تشبيها، لا يثبتون تشبيها أصلا، لا يسمى تشبيه. الكلي المطلق الله عز وجل نفاه، لو قلنا نفى هذا لقلنا لغو، يعني لا يوجد أصلا من نعم. قال ما هو التشبيه عند أهل السنة؟
نشهد معنى التشبيه.
إذن في معنى
الخاص،
إذا
أضيف الصفة إلى إذا أضيف
الصفة نعم،
هذا السنة الجماعية ينفونه.
نعم، هذا هو
قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، إذن هذا هو الذي ينفى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى غناه هو عز وجل، إذا شبهناه تبارك وتعالى بالمخلوق بمعنى غنى الله عز وجل حتى فيما هو من خصائصه يكون مثل المخلوق. هذا في حقيقته هذا هو التشبيه المنفي. نعم، بينما التشبيه عند أهل البدع
تشبيه عند أهل البدع هو نفي الصفات.
هو نفي الصفات، إذن هو نفي الصفات. النفاة قالوا بأن ما نفوه من الصفات إنما هو خوف التشبيه. نعم، وناقشناه على كل حال في ما مضى. سبحان، اذكر أنواع الأقيسة وأيها يستعمل في المطالب الإلهية. نعم،
قياس الشمولي وما سورة الفاضل وقياس
ليش تنبيه فقط؟ أريد أن أقول بأن قياس التمثيل ليس كما ذكرت أركانه أربعة، ولكن هو قياس معني في فارق، بمعنى هذا مثل هذا ما يحتاج إلى معني في الفرق، معنى هذا من الفرق أنه مثل هذا، أي فرق بين هذا وهذا؟ إذا كان لابد أن نسميه بشيء من مسميات التي عندنا سابقا، فنقول هذا قياس مع نفي الفارق، بمعنى هذا مثل هذا، تقول هذا مثل هذا، إذن هو مثله في الحكم، بخلاف قياس الشمول بمعنى أنه أفراد جنسهم واحد يدخلون تحت المنصوص عليه حكم هنا. واصل؟ نعم. إذن يسمى باقي قياس الأولى، معناه
كل كمال اتصل به مخلوق الله تبارك وتعالى أولى بوصف ذلك، وكل نفس تنزه عنه مخلوق الله تبارك وتعالى أولى أم يتنزه.
نعم، إذن هذا هو الذي يسمونه قياس الأولى، هو الذي يصلح أن نستعمله في هذا الباب، لا من أجل إثبات الصفات، نعم، ولكن قد يحتاج إليه شخص، نعم، لشيء من المناظرات أو مناقشات أو نحو ذلك فيستعمله، نعم، هذا يسمى قياس الأولى، وهذا قياس مضمونه أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق، نعم، كمال مطلق، ليس كمال مثلا من جهة ولا فيه نقص من جهة، فالله عز وجل أولى أن يتصف به، كل نقص تنزه عن المخلوق عنه المخلوق فالله تبارك وتعالى أولى أن يتنزه عنه، أولى أن يتنزه عنه. نعم، ها؟ ولكن صفة كمال، نعم، لا هو حتى في الحق تجد المخلوق يتنزع عنه، حتى الزوجة، يعني مثلا النصارى المتبتلون المنقطعون كان يرى أن هذا من الكمالات البشرية، بل الدخول في هذه القذارات والحذار كي يسمونها أن هذه لا تليق بالقديس، فكان يتأفف عنها ويبتعد عنها، وهو كأنه يعني يريد أن يعني كما يقولون ممكن يرتقي في شيء من المقامات، نعم، فترى كأنه يطلب ما، نعم. وأما هذا الذي قلت مثلا من التكبر، صح، الكبرياء، الكبرياء هي بالنسبة للمخلوق رحمه الله، يعني هو يزعم بأنه إذا اتصف بها كأنما اتصف بشيء من الكمال، ولا تكاد تراه يتنزه عنها، ولكن ربما هذا لأنه لا يعرف يجهل حقيقة الكبرياء، ولذلك تراه ممكن يبغى يتصف بها. الكبرياء صفة لا تليق إلا بالله عز وجل أصلا، ومهما لبس المخلوق يظهر عليه يعني كأنه ماذا يتصف مثلا بصفة لا تليق به مهما حاولها له، فهو كأنه يتنقص من نفسه أو يتناقض عندما يتصبح. في الكبرياء صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى. إذن موجود على كل حال، لا شك قد يكون هناك أفراد القاعدة فيهم إسلام عن طريق، ها؟ طبعا نعم، يذكر، نعم، إياك. ذلك سؤال آخر، وهو يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة. أضوان، يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة.
قول النفاة
نعم، يقول النفاة أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، بين تناقضهم بهذه المقولة.
نعم، تناقض النفاة في هذه المقولة بأنهم قالوا أن أصل الفلسفة هو التشبه بالإله على قدر الطاقة، فهم ينفون الصفات ثم يقولون التشبه بالإله، فبماذا يتشبهون في الإله مع أنهم نفوا الصفات؟ فبماذا يتشبهون به؟
نعم، إذن هذا من تناقضهم، عندما يقول التشبه بالإله وفي مقابل ذلك يسعون إلى الصفات التي الله عز وجل وصف بها نفسه فينفونها، يعني هذا التناقض، وهم إنما يقولون في معنى الفلسفة أنها هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، من أن الإنسان يتشبه بالإله تكون فيه شيء من صفات الكمال، نعم، لا حتى يكون كأنه تشبه بالله تبارك وتعالى، هذا تناقض. أظن توقفنا عند قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم، قوله رحمه الله في المتن حي لا يموت قيوم لا ينام، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. قيل أن الحي القيوم هذا من اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بأجاب هو الحي القيوم، وعلى الإنسان في دعائه إذا قال يا حي يا قيوم كما ورد كذلك في الأذكار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فكأنه دعا الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، الحي القيوم. نعم، ورد في القرآن الكريم هكذا مقترنا في ثلاث مواضع، هذا واحد منهم. قال فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن هذا هو الموضع الذي ورد في الحي وحدها من غير اقتران. نعم، والمواضع الثلاث هي تمام ما هو موجود مقترنا. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يعني الله عز وجل يخفض ويرفع، والسماوات إنما هي تبارك وتعالى مرفوعة بقدرته تبارك وتعالى، وكل شيء محتاج إليه قائم به تبارك وتعالى، إذن فكيف له أن ينام. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، إذن هذه من صفات الله عز وجل، من صفات الله تبارك وتعالى التي يمتاز بها عن سائر خلقه أنه حي لا يموت، من هو الذي لا يمكن أن يصف بهذه الصفة؟ وكان لا يوجد. وإذا كل ما ذكرناه من صفات الله لا يتوقع أو لا يتخيل إنسان أن فيه تشبيه، بعدما تقول الله عز وجل الحي لا يموت ثم تقول بعد ذلك سميع ينزل يأتي يجي، كيف يمكنك أن تتخيل المجيء ومجيء الحي الذي لا يموت، الإتيان هو إتيان الحي الذي لا يموت، السمع هو سمع الحي الذي لا يموت، البصر هو بصر الحي الذي لا يموت، إذن كيف؟ وإذا وصفنا المخلوق فإن نقول يعني بصر الحي الذي يموت، فرق بين هذا. قال ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت نعم ها نعم قال فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لا هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. إذن الله عز وجل الذي هكذا جعلها، يعني هو الذي سبحانه وتعالى جعلها بهذه الصفة، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. فالله تبارك وتعالى طبعا القوي العظيم ذو الجلال، صفاته طبعا صفة القوي، وأما المخلوق فهو ضعيف، فصفاته صفة الضعيف. واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. هذا الاسم الأعظم الذي كثير من الصوفية يجعله كأنه سر من الأسرار، يتداوله شيوخهم فيما بينهم، ويدعي الواحد منهم أنه ربما استأثر به، أو أنه لا يوجد إلا عنده، وأنه سر، وأن تناوله وإعطاءه لشخص لا يكون إلا أن يكون هذا الشخص على وصف معين فيستحقه، ويتلاعبون به تلاعبا. والسلام عليكم. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. إذا القيوم يدل على معنى الأزلية ومعنى الأبدية كذلك ما لا يدل عليه لفظ القديم، الذي قلنا سابقا بأنه إنما هو من اصطلاح المتكلم، المتكلم هم الذين سموا الله ولم يثبت من اسمه. إذن هذه الميزة التي لاسماء الله تبارك. إذن اسم الله ليس أمر له قاعدة معينة تلتزم، بحيث قال متى ظهر لك في اسم ما أنه يليق بالله عز وجل فالتزم القاعدة وسمي الله به تبارك وتعالى. هذه توقف فيها الله عز وجل، هو الذي يعلم عز وجل ما هو الاسم الذي يتسمى به فيسمي به نفسه أو يتصف به نعم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه القيوم. القيوم هو وزن فيعول، قيوم على وزن فيعول من قام، يقوم قيوم. فنحن كل واحد منا يعني قائم بنفسه، بشؤون أولاده، بكذا بكذا، ولكن نفسه قائم بالله عز وجل، ونفسه قائم بالله تبارك وتعالى، وقيامه به بمعنى أنه بقدر ما هو يعني مستطيع وقادر تجده يسعى في ما تستمر به حياتهم من أكل وغذاء واسترزاق ونحو ذلك، نعم، على قدر طاقته، فيكون هو إذن قائم على من هو تحته من عائلته، لكن الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، كل شيء قائم بالله تبارك وتعالى، حي قيوم. فلذلك فقيوم كأنه فيه ربما وزن مبالغة، فيعول، لأن الواو أقوى من الألف، قال، وهو معنى كونه واجب الوجود. واجب الوجود هذا قلنا اصطلاح من فلاسفة خصوصا، نعم، الفلاسفة يقول إنه واجب الوجود هو الله تبارك وتعالى. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أفل بمعنى غاب، نعم، كمال القيام صح، أيضا قد صححتها مرة في واحدة من المجالس، أنا أرى صححتها الآن، وكمال قيامه لما فيه من مبالغة، ماذا فيها؟ مصطحب، ماذا عندنا صح؟ وكمال، نعم صح، هي عندي أنا كذلك وكمال، لكن بالتصحيح فقط. عبد اللطيف عبد العزيز فيه وكمال، أن هناك ذلك صححتها. قال وكمال قيامه، وهل تفيد، قال وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه عليه، وهل تفيد لغيره قيامه عليه، نعم، فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من مبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية، أعظم آية، هكذا أعظم ولا أعظم؟ بحسب ما عندك، لماذا؟ قول الله لا إله إلا هو، إذن سوف يكون الخبر كان، كان قوله هو اسمها، قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن شئت اعتبرتها جملة اعتراضية، نعم، ما قول القول كأنه اعتراض، ولكن لما كان قول اسم كان وأعظم خبرها كأنه توسط المقول بينهما. قال كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نعم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أعظم آية هي القيوم. لماذا؟ لأنها استملت. ولذلك ابن القيم رحمه الله كلام هنا أو سيذكره، نعم، ماذا؟ كلمة ماذا؟ الآفل، صح، نعم، الآفل بمعنى ماذا؟ الغياب. قال لا أحب الآفل، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ولافلين، نعم، بمعنى الغياب، ولا يليق بالله عز وجل، أو لا يليق بمن؟ بمن يعبد أن يكون عنده أوقات مثلا، ولا أحيانا مثلا لا يكون موجود، غائب غير موجود، نعم. فهذا يقول لذلك الله عز وجل، هذا من أدلة إبراهيم عليه السلام، نعم، فلما أفل قال لا أحب الأفل، يعني من يأفل فإنه لا يستطيع أن يكون إله. قال فعلى هذين الاسمين مدار، تبي جيدا، هذا كلام أو قلت كلام ابن القيم عليه رحمة الله، وترى المؤلف رحمه الله كثير من كلامه هنا يأتي به من كلام ابن القيم ولا من كلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لا يذكرهما. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى، فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها، إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام، أتم انتظام، نعم، نعم. قيوم هذا كلام القيم كذلك، أن كل الأسماء أسماء الله عز وجل انتظمت تحت هذه الاسمين، وهي إما صفات ذاتية وإما صفات فعلية. أما الصفات الفعلية فهي داخلة تحت القيوم، الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، لا قيام لجميع المخلوقات إلا بالله عز وجل، ولا تستطيع المخلوقات أن تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. وأما الحياة الحي فهو تبارك وتعالى تندرج تحت هذا الاسم كل الصفات الذاتية، نعم، وهذا معنى قوله فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، مدارها بعد تدور حول هذا، فالصفات الذاتية مدارها الحي، والصفات الفعلية مدارها القيوم، القيوم، نعم. قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، رازق بلا مؤنة. قال في الشرح قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة، مؤنة. واحدة الظاهر من المؤنة الصحيح. عندكم بواو واحدة فوق همزة، ها؟ عندكم مؤنة بواو واحدة فوق همزة، هكذا. ما تجد من عندهم واوين الأولى منهما في همزة، هكذا مؤنة لسماء مؤنة. نعم. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. سبحان كان ممكن هذا أكثر لنا. تسجد لك نقص ولا؟ أيوة. خلاص انت فاعل. هذا اللي كان يضرب فينا نشأ. هذا راح تقريبا مسلط علينا. مسعد. قوله مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال في الشرح: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. واضح معنى الموت صفة وجودية، ليس صفة عدمية فقط. المزدلف قال هي انعدام الحياة، بعضهم هكذا يقول موت موت صفة وجود بمعنى لا تنقطع الحياة لك الموت، لا صفة وجودية. بدليل قوله تبارك وتعالى: على جبهنا وجب الأيام خلق الموت والحياة، خلقها. إذن هي صفة وجودية. واضح الفرق بين صفة وجودية وصفة عدمية. العدم قال الشيء غير موجود، هي انقطاع الحياة هو الموت، انقطاع الحياة هو الموت. لا، هو في نفسه الموت صفة وجودية مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال في الشرح: إذن قال الموت، لأنه قال مميت، مميت ومميت نجيب اسم فاعل من أمات، إذن من أمات. قال الموت صفة وجودية وخلاف للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الفلاسفة مباحثهم يذهبون إلى المسائل التي يعني ممكن جدا المفروض يحتاجون فيها إلى يعني وحي أو إلى كلام، فتجدهم يبحثونها. المسائل النظرية ولا المسائل التي ربما هي عقلية. حمد الله. يذهبون فيفتشون فيها ويقولون بها بما انتجته عقلهم ولا بما ربما قهرهم لأدلته القوية، كأن مثلا واحد يكون من كبارهم قال مثلا سقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو، هذا من أئمتهم وكبارهم، فيقول مقولة مثلا هكذا خلاص جميع يخضعونها، وقد تكون ممكن غير صحيحة. وفي الحقيقة ممكن جدا هذا بالنسبة للأمة التي ليس لها كتاب، قد يقال معذور، لكن العيب في أمة التي عندها كتاب تستند إليه وتأخذ من أحكامها، كيف يعني يتركونه وراء ظهورهم ثم يستقبلون هذه المباحث الفلسفية؟ لأن على كل حال إغريق الذي انتشر في الفلسفة، والناس على كل حال يعني قدسوها الفلسفة، هؤلاء كانوا ليس عندهم كتاب سماوي يستندون إليه ويرجعون إليه في كثير مما يحتاجونه من معرفة حقائق أشياء، لكن نحن المسلمين فقط عندنا كتاب. ولماذا إذن الكندي والفارابي وابن سينا نعم ولا ابن رشد الحفيد نعم يذهبون إلى هذه الأقوال ويقدسون أيضا الفلاسفة ويأخذون بمقولاتهم ونحو ذلك؟ قال الذي خلق السماوات والأرض نعم قال وخلاف للفلاسفة ومن وافقهم، قال تعالى الذي خلق الموت. إذن من يسمع خلق الموت يعني بأن الموت ما هو صفة عدم مخلوق الموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في عمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. نعم، إذن هذه أعراض الله عز وجل يقلبها عيان. الحديث أي قراءة قارئ. نعم، قال وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، أعمال أعمال الإنسان، عمله تسبيح تهليل تكبير صلاة معتزلة، قال الميزان في الحق ما يوزن إلا الشيء الذي له كتلة، ويوضع فيكون له حجم فيثقل. ولذلك تراهم يناقشون في مسألة الميزان، قالوا كيفاش الأعمال توضع في الميزان؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح ربما يذكره كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن هذه أعراض الله عز وجل يقلبها أعيانا، فتكون لها يكون لها مال الأعيان من الخصائص. قال وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، تصعد، إذن وصفها بالصعود ماذا؟ يعني كأنها عيال. وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله وما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، وصفات الذات لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لا يجوز في أي صفة من صفة الله سبحانه. سوف يصرح المؤلف رحمه الله بعد قليل، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البارية استفاد اسم الباري. فالله عز وجل لم يزل بجميع صفاته، بجميع صفاته، ما كان صفة لله عز وجل أحدثت له. نعم، هذا معنى قوله ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. إذن هذا هو كذلك يقول ما زال بصفاته قديما. نعم، قال ولا لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل الكمال بعد أن كان متصفا بضده. نعم، ولا يلد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه وصفه به رسوله. معنى قد يقول قائل طيب صح هذا وضحناه، ولكن يفهم أكثر في الصفات الذاتية، حتى الصفات الفعلية كذلك، بمعنى المجيء والإتيان والنزول والغضب وما إلى ذلك من الصفات الفعلية. المقصود بالصفات الفعلية كل ما له ارتباط وتعلق بالمشيئة، بمعنى يفعله الله عز وجل متى شاء، هذا هو اللي قال صفة فعلية، ينزل متى شاء، يجيء متى شاء، يرضى متى شاء، يغضب على بعض خلقه متى شاء. هل حتى هذه يقال أنه لم يزل بها قديما وهي صفة فعلية؟ صفة فعلية يقال فيها مثلا حادث النوع قديم، قديم النوع حادث الأحد، حادث الأحد. إذن أين هي الأزلية الصفات؟ نعم، هذا هو الذي هو بصدده بيانه. نعم، قال ونحو ذلك مما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا ندرك كناه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ مالك رحمه الله السؤال هذا مشهور، فقال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلم بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام لو كان غير متكلم، لآفة كالصغر والخرص ثم تكلم يقال حدث الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. نعم، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال كتابته هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. إذن لعلكم يعني فهمتم الجواب، بمعنى الصفات الفعلية التي قد يتوهم شخص معين يقول لك هذه كيف نقول عنها أنها قديمة وأزلية مع أنها الله عز وجل فعل منها مثل ما فعل، قال مثلا سماعه مثلا لخولة بنت حكيم حادث، لأن خولة بنت حكيم نفسها حادثة. نعم، وكذلك كلامه سبحانه وتعالى لموسى حادث، وهكذا. إذن فهل هذه يقال أزلية؟ نقول في الجواب عن هذا الله تبارك وتعالى هذا لا مانع من أن يقول سبحانه وتعالى سميع، وسمعه أزلي ومتكلم وكلامه أزلي، ويغضب ويرضى ويجي ويأتي. وهذه الأفراد ليست هي التي باعتبارها نسميه بهذه الاسم بهذه الصفة، وإلا يكون صفاته كثير من النقل المحدث. لا، إنما الله عز وجل قبل أن يكلم موسى هو متكلم تبارك وتعالى، هو متكلم قبل أن يكلم موسى، وإنما كلامه لموسى هو واحد من أفراد كلامه فقط، وما هو تبارك الذي زي متكلم. وانتقل لبيان ذلك والتمثيل له ببعض أحوال نحن، فيقال مثلا أنا الآن متكلم، أنا الآن متكلم وأنتم في الصورة الآن مستمعون، ثم تنقلب أنتم واحد منكم ممكن يولي متكلم وأنا أصير مستمع، وفي الوقت الذي هو مستمع يقال متكلم، إلا أنه في تلك اللحظة لم يتكلم فقط، ولكن هو متكلم بالقوة، بمعنى أنه في حالة ما يريد أن يتكلم وليس هناك آفة أو عاهة تمنعه فيتكلم. إذن فيقال متكلم بمعنى أنه عنده القدرة على الكلام حتى وإن لم يكن في هذه اللحظة أو في تلك وكذا وكذا متكلم. نجيب واضح أبي؟ نعم، معليش نفسر القوة لأنه بالحق صراحة كأنه من السلاحات الفلسفة أيضا، قوة الفعل وجود بالقوة، أي شيء موجود بالقوة بمعنى أنه قبل أن يكون موجود لحقيقة فعلا يقول موجود بالقوة، يعبرون بالقوة عن الاستعداد. فمحذر نحن الطفل، الطفل الصغير نقول أنه متكلم، متكلم لأنه أصلا جنسه يتكلم وعنده الاستعداد لأن يكون يوما ما متكلما، فيبقى مع في رفقة والديه حتى يصير يتكلم مثلهما أو أفضل منهما. بخلاف مثلا القط يألف الناس ويعيش معهم ويبقى معهم فترة ولا يمكن يتعلم منهم حرف واحد، إذن هو أصل الاستعداد للتكلم معه، حتى وإن حاولت أن تعلمه الكلام كأنك تعلم الحيط ما يتعلم. بخلاف الإنسان ممكن تبكر له بالكلام للاستعداد الموجود عنده، استعداد بمعنى أنه القوة التي بها يصير يوما ما متكلم موجودة. لذلك إذا شئت أن تبكر له بالكلام تعلم كلمات مثلا ذاك، وممكن في أثناء سنتين يبدأ يتعلم شيء من الكلمات ممكن جدا عادي يستطيع، بحيث ربما إذا صار عنده 3 سنوات ولا 4 سنوات يصير يخاطب الناس خطابا ممكن قد يكون متفوق على أقرانه لأجل ما كان منك من اهتمام خاص، وإذا تركت لا هكذا تتركه من غير تعليم سوف يتعلم. وهذا ربما نحن ندركها، نجد في الطفل الفضول غريب جدا يزعج حتى الكبار، يبغى يطالع على أشياء كثيرة، يبغى يتعلمها، يبغى يتكلم، يريد يتعجل كأنك ترى فيه يعني. هذا استعداد جعل الله، هذا هو وجود القوة. وجود القوة معنى يعبر عنه ذلك الاستعداد الذي يكون. الكلب مثلا، الكلب فيه استعداد لأن يكون حارسا، لو حاولت أن تعلم مثلا الحمار لأن يكون حارسا لن يتعلم لك ولو حاولت، تحاوله ليكون حارس لن يتعلم. بخلاف الكلب ممكن في فترة زمنية وجيزة جدا يتعلم. هذا هو الذي يسمونه الوجود بالقوة، معناه الاستعداد الكامل الذي يكون في أي كائن يقال له الوجود بالقوة. فإذا هو وجد بالفعل فيسمونه خرج من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. نعطي مثال ربما أوضح من هذا، يقال للشخص الذي هو في طريقه إلى أن يصير عالما وربما ظهرت عليه، يمكن أن يقال عنه عالم، شيء من كل حال ليس اصطلاح له، وقالنا عالم باعتبار أن هذا الشخص لا منع أن يصير يوما ما عالما. نعم، فهو عالم باعتبار الاستعداد الذي فيه والقدرات التي يملكها، وهو إذا صار هذا المسار فإنه يوما ما سوف يكون عالما بالفعل. نعم. قال تقول عنده دخلنا 105 دخلنا. طيب قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم. حلول الحوادث كلمة كثير ما تسمح عن الأشاعر، ويقصدون بها أن الأفعال الاختيارية لا تحل بالله عز وجل. نحن طبعا نعتقد جميعا أن الله عز وجل ليس هو في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته فيه، ولكنهم يقول إذا وصفته بالكلام معنى كأنك قلت بأن صفة الكلام حلت فيه في الله عز وجل، وعليه لا يصفونه بالكلام ولا بالغضب ولا بالرحمة ولا بالرضا ولا إلى آخره، لأن هذا يلزم منه حلول الحوادث بالله عز وجل، وعلي الأفعال الاختيارية لا ينسبونها إليه بناء على قاعدتهم هذه أن الحوادث لا تحل بالله تبارك وتعالى، وهذه تعتبر حوادث. قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، نفي صحيح يعني. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى ولا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به ما ليس هو إياه. وقد يراد به ما جاز مفارقته له، وهذا كان، ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله لا يطلقون على صفات الله كلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. إذن هذه كذلك من أمور التي ينبغي للشخص أن يتوقف فيها. نعم، يعني كما أنه المؤلف رحمه الله قال كلمة حلول الحوادث، حلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى، ممكن يسمعها أحدنا فيقول إن هذا الذي يتكلم يريد أن ينزه الله، يقول لك الله عز وجل لا تحل في الحوادث، نحن نقول نعم صحيح، وهو لا يحل في الحوادث، لا يحل في شيء مخلوقاته ولا شيء مخلوقاته يحل فيه، لكن هل الصفات من هذا القبيل؟ صفات الاختيارية من هذا القبيل؟ لا، على فضل عن أن كلمة حلول الحوادث بالله عز وجل لم يرد نفيه لا في الكتاب ولا في السنة. ولكن ممكن واحد السني مثلا يجي يجد الكلمة فيقول هذا مراد بتنزيه الله عز وجل فيمشي مع هذا المصطلح فقط، ثم يوقعه بعد ذلك. إذن يقول له الغضب إذا أثبتناه أليس في إثبات حلول الحوادث بالله عز وجل؟ فيصير السني ممكن جدا يقع بسبب هذا في نفي الغضب ونفي الكلام ونفي الرحمة ونفي الرضا ونفي المجيء ونفي الإتيان. لكن نقول لا، هذه صفة من صفاته تبارك وتعالى اتصف بها وليس من قبيل حلول الحوادث به. نعم. ومثلها كذلك، هل هي صفات الله هل هي غيره أم هي هو؟ صفات الله عز وجل هل هي شيء غير الله عز وجل أم هي نفسها الله عز وجل؟ نعم نعم. إذن هذا كذلك لا يطلق في الكلام، ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له. إطلاق الإثبات بمعنى لو كنت هي غيره يوهم ماذا؟ يوهم أن ذلك مبين له، أن الصفات مبين لله تبارك وتعالى. وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال. كلمة الغير استعمالها في هذا الموضع فيه إجمال، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. بمعنى إذا أدى بنا هذا إطلاق الغير أو نفيه إثباته أن نعتقد بأن الله عز وجل كان يوما ما غير موصوف مجرد عن الصفات، وهذه الصفة انتبه هي صفة كمال، فمتى تجرد عنها في أي وقت من الأوقات معنى اتصف بالنقص. هذا هو، متى اتصف بها في أي لحظة أو في أي وقت وفي زمن من أزمنة، متى يعني الذهن تكلف وتصور مثلا بأن الله عز وجل كان ما هوش موصوف بها ثم اتصف بها الله عز وجل، يعني أنه كان لأن كلها صفة كمال، وتجرد الله عز وجل صفة كمال معنى النقص. قال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده. إذن الذهن فرضيته هي الخيال، يتكلف، لأنه ما دام شيء ليس موجود في الخارج فترى يتكلف، بمعنى يعني يأتي بصورة هكذا خيالية فقط، وربما يعني يرتب عليها ما يرتب. وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، لا يوجد في الخارج. خارج ماذا؟ خارج ماذا؟ خارج الذهن. في الواقع يعني ما هوش موجود، لا توجد صفة. هل يمكن نتوقع مثلا وجود شيء في الخارج خارج الذهن وهو متجرد عن الصفات؟ غير ممكن. ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست عام. طيب قال ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود. أقل شيء نقول صفة الوجود لا بد يكون موصوفة، شيء خارج الذهن غير موصوف غير موجود ومحال، فإنه لا تفك عن الموجود، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، ولكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف، الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفات شيء واحد غير متعدد. إذن هذا هو التفصيل المطلوب. لو طرح مثلا عن هذا السؤال قال هل الله عز وجل غير صفاته، فلا تقول هو غير صفاته ولا هو ليس غير صفاته، فإنك إذا أطلقت في الإثبات وقلت مثلا الله هو غير صفاته يتوهم بأنه يعني كان يمكن أن يكون الله عز وجل غير صفاته. نعم. وإذا قلت ليس هو غير صفاته، يعني صفة الله عز وجل هي غيره، كذلك يتوهم أيضا، يعني ما يتوهم كذلك ما ذكره من الفهم. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثانية باطل. هذا هو التفصيل. فإن الثاني اللي هو صفات الله غير الله، فإن الثانية باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، لا زال بصفاته. إذن ولا زال تعلمون أنه تفيد ماذا؟ الاستمرار. ولم يقل لا زال وصفاته، بمعنى لو قال لا زال وصفاته فتكون صفاته كأنها غيره، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. نعم. ما فهمت موسى؟ نعم. أول العطف المغاير معناها كأن تكون صفة هي غير الله عز وجل، وهذا لا يصلح. لا زال وصفاته في الضمير المستتر، إلا أنه في الحقيقة ممكن جدا نقول لو أراد العطف لقال نعم نعم نعم، ولكن أقصد يعني لو كان كذلك، لو كان العطف كذلك يصلح. نعم. ولكن معليش هو فقط الكلام هنا سوف يبين أكثر. قال لا زال وصفاته لأن العطف يؤذن بالمغايرة، لأن العطف يؤذن بالمغايرة، وكذلك قال الإمام أحمد. واضح موسى؟ قال ولم يقل لا زال وصفاته. نعم. ها؟ إيه. لأنه لو قال وصفاته لكان ماذا؟ عطفا، والعطف يقتضي المغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه. أحمد رحمه الله كان ناظر الجهمية، فمن بين ما كأنهم يعني، لذلك المناظرات دائما، لا أقصد المناظرة لكل حال التي تكون يعني مقعدة مؤصلة، وإلا فما يقع بين الناس من مناقشات نسميه مناظرات، لكن ليس هو على قواعد المناظرة وقانونها. يقع بين يعني متخاصمين شيء من مناقشات وشيء من كذا إلى آخره، الخصومات ونحو ذلك، ولكن المناظرة التي ربما تكون بقانون المناظرة فلا يستطيعها كل واحد، لأنه غالبا في الحق إنما تكون تنتهي بجدل، ويحتاج صاحبه إلى اطلاع على الشبه واقتدار على الجواب على الشبه. هذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني كأنه ناظر الجهمية. نعم. قال: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، وهو إله واحد سبحانه وتعالى. إذن نتجنب كل ما يفيد أن الصفة غير الله عز وجل. إذن نعود مرة أخرى إلى ذلك الذي السؤال الذي طرح: هل يجوز أو يسوغ أن نقول نعم مثلا نقول هل الله غير صفته أم ليس غير صفته؟ أساسي إذن السلامة أننا لا نثبت ولا نفي، مهما فعلت أثبت أو نفيت مخطئ، ولكن إذا كان هذا في غير الله تبارك وتعالى يمكن الشخص أن يجيب بالإثبات بالنفي، لكن في الله تبارك وتعالى خطأ. لا يتصور أن الله يوم ما مثلا كان ولم يكن معه صفاته، لا يتصور هذا، فالله عز وجل لا زال بصفاته، لا زال بصفاته. قال: فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفة الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من وجوه. نعم. إذا التقديس ليس حادث، الواحد منا ممكن كان جاهلا فتعلم، كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، كان صغيرا فصار كبيرا، كان يتكلم بقوة فصار متكلم بالفعل إلى آخره. فالصفات حادثة له، والله عز وجل الذي وهبه إياه، فنتصوره يوم ما كان متجردا من كثير من الصفات، صفة الكمال فكان ناقصا، ثم بعد ذلك اتصف بها. هذا لا يقال في الله عز وجل، لا يقال في الله، لم يزل بصفته. ولا نقول لا يزال أو لا زال وصفته، نقول لم يزل بصفته. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات علم وذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. لماذا الذهن؟ نحن كثير ما في قواعدنا التي نريد للشخص أن يتعلمها نفرض وضعا لم يتكلم به العرب، نقول قول، نقول قال أصلها قول، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبل، هل قول هذه صحيح تكلمت بالعرب قول؟ بعضنا تكلمت بالعرب قول، ولكنه شيء مفترض أن احتصاف قال كان أصلها قول ثم جاءت القاعدة هذه ثم كذا إلى آخره. نعم، إذن فرضية الذهن هذه لا حدود لها، والاعتبار في حقد ما هو في الخارج ليس بما في الذهن. قال وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله، إذن لا يتصور أن العزة منفصلة عن الله تبارك وتعالى، بل إنك كأنك وأنت تقول أعوذ بعزة الله كأنك تستعيذ بالعزيز الموصوف سبحانه وتعالى بالعزة، صفة لم يكن يوم ما غير متصف بها، وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا يعوذ بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وعلى سلم. إذن ماذا تتوهمون عندما يقول أعوذ بكلمات الله؟ هل معناه كان يتعوذ بغير الله عز وجل؟ لا، ولا يعوذ بغير الله نعم ولا يعوذ نعم صح ولا يعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير الله. واضح المراد؟ واضح؟ واضح الوضع؟ نعم، أعوذ بكلمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، ونحن نستعيذ كذلك بكلمات الله، لكن لا يتصور أن الكلمات هذه هي غير الله عز وجل. وإذا تصورنا ذلك، وذلك هذا من بين ما يرد به على القائلين بأن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، من بين ما نستدل به عليهم بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكلمات الله تعالى التي استعذنا بها هي صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، يا حي يا قيوم برحمتك استغفر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر، نعم، وأعوذ بوجهك ونحو ذلك من صفات الله. استعذ بالإنسان ولا يكون بذلك أنه مستعذ بمخلوق، لا، ولا يعوذ بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. معلش دقيقة فقط، مثلا نعم توقفنا عنده. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، إن هذا كذلك مبحث آخر، كثير من الناس ممكن جدا يعجبه فقط هكذا أن يجيب بجواب، ويكون ربما جوابه هذا غير موفق فيه بل وخطير عليه. قال وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة، وهذا كلها إنما هي أحيانا تجدها أبحاث كلامية أقحمها متكلمون في مسائل التوحيد فجروا إليها بعض أهل السنة، فصار يعني الناس يبحثون لها عن أجله، وإلا في حق ربما إذا بقي أهل السنة لوحدهم ممكن جدا لا يكون مثل هذه البحوث وهذه يعني الأسئلة والطروحات. قال ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، يعني مسمى أحيانا يراد به، أحيانا مسمى يراد به نفس الاسم، نعم، ويراد بالاسم غير مسمى. وهم يطرحون السؤال هكذا، هل المسمى هو عين الاسم أم غيره؟ قال ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه اللي هو الله تبارك وتعالى، ليس المراد به لفظ الله. وإذا قلت الله اسم عربي هكذا، الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى. إذن أنت عندما تطلق لم تتناول بكلامك هذا التفصيل. ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان والاسم له حتى خلق لنفسه الأسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم السلام. إذن المؤلف رحمه الله كأنه بهذا أرشدنا إلى أمر مهم في القضية، في المسألة، هل إذا قيل لك هل الاسم هو غير مسمى أم هو عينه، فلا ينبغي لك أن تجيب بجواب فيه إطلاق، بل تنظر، فهو أحيانا يكون هو عين مسمى وأحيانا يكون هو غيره. فإذا قيل لك مثلا اذكر الله، اتق الله، ما معقول أن يقول اتق الله من يتقي لفظ الله، اتق الله عز وجل مسمى، اتق الرب عز وجل. نعم. وإذا قيل مثلا الله كلمة عربية، أو الله مشتق ولا غير مشتق، المقصود طبعا لفظ الله نحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديمة قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. قال فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، هكذا عندك معلم ابن كلاب؟ ها؟ 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 وعلى؟ وعلى ابن كلاب؟ ها؟ ماذا عندك مصر وعلم؟ هي مستشكلة لي وعلم ابن كلاب. فإنهم قالوا إنه تعالى فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عنه، ولكون صار الفعل والكلام ممكنا بل إن كان ممتنعا، وإنه انقلب امتناع الذات إلى امكان الذات. وعلى ابن كلاب، نعم صح، وعلى ابن كلاب نعم كسر، ولكن وعلى ابن كلاب أي رد على ابن كلاب. والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. نعم، قالوا أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث يمتنع، دوام الحوادث معناها تبقى متصلة في الماضي، دوامها معناها تسلسلها، قالوا ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ. هذه أصل المسألة، منين؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى هل يبقى دائما يعني موصوف بالرضا، بالمجيء، بالإتيان، بالكلام، بكذا بكذا. أما الأشاعرة فقالوا كأن مسألة الكلام خارجة عن هذا، فالله عز وجل بعد أن يكون كان الكلام في حقه ممتنعا صار متكلما، والكلام هو شيء ملازم لذاته. لكن المؤلف رحمه الله كأنه قال بأن هذه المسألة لها علاقة بما يقوله الجهمية، قالوا دوام الحوادث ممتنع، دوام الحوادث ممتنع له التسلسل. هل يمكن أن نقال بأن الكائنات متسلسلة من أنها لم يزل، يعني الله عز وجل يخلق كذا وكذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ولا كان وقت الله عز وجل بدأ الخلق، بدأ الخلق وقبل أن يكون خالقا؟ وهذا في الحق صراحة فيه ما فيه من يعني، فالله عز وجل فعال لما يريد، لا يزال سبحانه وتعالى يخلق مخلوقات نحن لا نعلمها ولا ندريها. قالوا أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، كل حال دوام الحوادث كان في الماضي كان في المستقبل، قالوا في الماضي ممتنع في المستقبل جائز. نعم، في المستقبل لا يزال الله عز وجل يخلق من غير نهاية، حتى انتهوا إلى أنهم قالوا بعضهم ممن قال بأن حتى في المستقبل منقطع، قالوا بفناء النار، الذين قالوا هذا الكلام قالوا بفناء النار، من النار تفنى، وحتى الجنة كذلك تفنى، هو قول جميع أيضا. وفي الماضي قالوا كذلك ممتنع أن يكون يعني حوادث لا أول لها، ولكن الصحيح أن الله لا يزال يخلق، لا يزال سبحانه وتعالى يخلق، ولا يزال بجميع صفاته تبارك وتعالى موصوفا. قال وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، هذا ممنوع، يعني لا بد يكون الباري كأنه يوما ما بدأ وخلق وتعلقت مشيئة بها البدء فبدأ، بمعنى كان قبل ذلك لم يبدأ. منهم نعم 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 نحن مبدأ هذا البحث عندما كنا نتكلم على أن الله عز وجل لم يزل بصفاته تبارك وتعالى، لم يزل بصفاته قديما، ثم دخلنا في مبحث وهو هل صفات الله هي غيره أم لا، قلنا لا ننطق القول، فإذا تعلق بصفة الله عز وجل نقول أن الله تبارك وتعالى لم يزل موصوفا بصفاته تبارك، وأما إذا تعلق الأمر بغير الله عز وجل فلا مانع أن نقول أن الإنسان المخلوق أي مخلوق لم يكن موصوفا بصفاته، ثم بعد ذلك وأما وجود شيء في الخارج وجود بغير صفات هذا غير ممكن إلا ما يفرضه الذهن، ولو أن يكون صفة موجودة فيكون موجود بصفات، لكن الله عز وجل لا نتصور فيه، فالله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى بصفات كماله متصف النعم. وأضفنا لها كذلك مسألة الاسم المسمى، يعني كأنه مندرج في هذا البحث، ثم كذلك انتقلنا إلى الكلام مثال كأنه مثال فقط، ماذا يقول الجهمية وماذا يقول الأشاعرة؟ قال الجهمية بأنه يعني كان غير متكلم وغير قادر على أن يتكلم، نعم، والأشاعرة قالوا لا، قالوا يعني تبارك وتعالى كلامه صفة ذاتية له تبارك وتعالى موصوف بها، نعم هذا في الكلام قالوه، نعم. ثم المؤلف رحمه الله وصل بنا إلى قال أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث، دوام الحوادث يعني عندهم عقيدة أن الحوادث ممتنع أن تبقى متسلسلة، حوادث لا أول لها، هذا ممتنع، وعليه يمتنع أن يكون الله عز وجل لم يزل يخلق، لم يزل يخلق تبارك وتعالى مخلوقات، ونحن نقول نعم لم يزل يخلق، الله عز وجل لا يزل يخلق تبارك وتعالى، ها؟ لا ليس في المستقبل، في الماضي، لم يزل ربنا تبارك موصوف بصفة الخلق، لا نقول بأن الله عز وجل يعني كان مما متجرد عن صفة الخلق لا يخلق، نعم، بل الله عز وجل لا يزال يخلق ولا يزال تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، يخلق ما يشاء من مخلوقات لا نعلمها، لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى، ويخلق ما لا تعلمون، ها؟ نعم صحيح حديث عمر بن الحسين، نعم كان الله ولم يكن شيء غيره، حديث في صحيح البخاري باب بدء الخلق، نعم نعم دوام الحوادث في الماضي صحيح، نعم نعم، لكن لا تعني كذلك ما يقول الفلسفة، ليس فعلنا واحد فكرة يقولونها لكن ليس هي نفسها التي عند أهل السنة، وما السنة المهم يقولون لم يكن، لا نستطيع أن نقول بأن الله عز وجل يعني كان لا يخلق ثم بدأ يخلق، والجهمية عاد أن يقولها لأنهم يقول لو لم نقولها لوقعنا في ما هو عندهم من المسلمات أنه غير مقبول، وهو أن المخلوقات أو الحوادث دائمة بمعنى متسلسلة ويسمون التسلسل، نعم. شيخ الإسلام له رسالة لكل حال في هذا الموضوع بالضبط، فصل فيها في حديث عمران بن الحسين الذي في صحيح البخاري قلنا في بدء كتاب بدء الخلق العام انه جاء وفد من اليمن او نعم من بني تميم اولا وقال لما اسم اقبل البشرى قال يا رسول الله نعم قال وما قال اعطنا قال اقبل البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم قال يا رسول الله اخبر عن اول هذا الامر عن اول هذا الامر قال كان الله ولم يكن شيء غيره قال عمران بن حسين رضي الله عنه فجاء رجل فقال يا عمران ان بعيرك قد انفلت قال فخرج فاذا ينقطع دونه السراب بمن اتبعه من فاته شيء من الحديث عن تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت نعم فقال وجدت له انني ما خرجت له وتركته يذهب حتى احضر ما كان يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فيه كان أخبرنا عن أول هذا الأمر حتى كان يقول شخص ابن جماعة والله المقصود هذا الأمر معناها الخلق الذي هو معلوم لنا من العرش إلى الفرش نعم السماوات والأرض وما بينهما وهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى ليس له كائنات أخرى ومخلوقات أخرى لا نعلمها وعوالم أخرى لا نعلمها نعم أشار المحسوس نعم ولكنه بحث لكل حال شائك صراحة وصعب إذا الإنسان لكل حال دخل فيه وأراد أن يصل فيه إلى منتهى قال يجب أن يكون الحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة انظرنا هذا البحث عليه كذلك قال بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث وهذا المبحث أنا أظن أننا استأنفناه من أوله أفضل من أن يأتينا والآن قد وصلنا في هذه الحلقة المبحث على كل حال صراحة المؤلف رحمه الله طرقه ماذا؟ نعم وصعوبة يعني سمع الشيخ الألباني رحمه الله يقول ود أنه الشيخ ابن تيمية رحمه الله لم يتكلم في هذه المسألة نعم الشيخ الألباني رحمه الله مناقشات مع ما يقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مثلا نعم قال أظن في حديث إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما وكا إلى يوم القيامة نعم مناقشت في هذا وفي نعم أول ما خلق الله القلم بمعنى يعني كأنه أول مخلوقات فالمقصود به أول مخلوقات على الإطلاق أم أول مخلوقات التي هي هذه المخلوقات التي نعيشها في هذا العالم الذي نعقل عليه وندركه الذي بين السماوات والأرض أم أنه شيء آخر؟ نعم. إذا قلت نتوقف ربما هنا جيد حتى عندما نستأنف إن شاء الله نكون في كامل قوانا. نتوقف عند أصل هذا الكلام. نعم، ولكن هو بيان أن أصل هذا البحث فراجع إلى هذه المسألة، ثم الاستطراد في هذه المسألة هو الذي كذلك زاد الأمر شوية صعوبة. اليوم الثامن ذي القعدة، العفو ذو الحجة، اليوم هذا الوقت يكون فيه الحجاج لعلهم في الطريق إلى منى، كانوا قديما يعني تجهزون بالمياه واستعداد بالماء، أهم شيء ذلك يسمى يوم التروية، هذا اليوم يسمى يوم التروية. السنة أن يذهبون إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، والمغرب والعشاء كذلك، وفي الصباح يتجهون إلى عرفات، يتجهون إلى عرفات غدا من أجل يعني وقفة عرفات. ولكن كثير من حجاجنا اليوم صار للأسف كأنهم يتسابقون إلى عرفات، فيذهبون ليبيتون في منى في عرفات للأسف على كل حال. ولا أدري ماذا يفعل الشخص عندما يكون معهم، هل يستطيع سيما إذا كان مع البعثة، هل يستطيع أن ولكن هو يستطيع الحق إلا أن يكلفه، ها؟ أقصد يعني إذا كان الشخص مثلا هو مع البعثة يقول لهم أنا ما أذهب معكم إلى عرفة، ولكنه في منى يصعب له غدا كيف يجد مكانه. هو لا إشكال في المشي، في تعب في المشي لا إشكال، ولكن هو غدا في مكانه في منى يصعب عليه يعني أن يعرف المكان أين هي البعثة وأين هم. نعم، لأنه سوف لا يعرف مكانه بالضبط أين يكون، ولكن في حق ما أدري أنا. نعم، إذن هم الآن يعني يتجهون إلى منى فيبيتون بها، وصباحا يتجهون إلى عرفات، في عرفات سوف يقفون موقف غدا أو يوم جمعة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يوم جمعة. نعم كذلك عرفات. نعم، فيعني يقفون بها بعد الزوال من أدرك الوقوف. نعم، ويبقون فيها إلى غروب الشمس، ثم ينطلقون منها متجهين إلى مزدلفة فيجمعون فيها المغرب والعشاء، وكذلك يدركون الصبح. ومن كان منهم ربما ثقيلا عنده مثل امرأة ولا عجوز ولا شيخ كبير، فيمكن أن ينطلق منها أي من مزدلفة متجه إلى منى في وقت من الليل بعد أن يمر نصف الليل. ممكن أحد منا يقع في شيء من هذا، يكون الناس كبار وناس عاجزين، ناس لا يستطيعون هذه الزحام، يستطيع أن يأتي معظم الليل في مزدلفة ثم ينطلق في الليل، فربما يكون ممكن مع طلوع ولا قبل طلوع الشمس ممكن يكون وصل إلى جمرة العقبة يوم العيد الأضحى يوم العاشر فيرميها. وكذلك يستطيع بعد ذلك أن يحلق رأسه ويلبس ثيابه ويذهب إذا استطاع وكان فيه جهد وقوة إلى طواف الإفاضة فيطوف في ذلك اليوم، وتبقى له 3 أيام يقضيها في منى، في منى. نعم، وإذا تعجل في يومين فلا بأس كذلك. نعم، ويكون قد أنها حجه. نعم، أنها حجه. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، شيء لا أستغفرك ولا أقولك.